بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي في من باب فساد التقليد والفرق بين التقليد والاتباع، ثم ذكر المؤلف رحمه الله بابا نافعا في ذم الإكثار من الحديث دون فهم له، فقال رحمه الله: قال: باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. من ذم الإكثار من الحديث، أي من أخذه أو من إلقائه والتحديث به دون تفهم له وتفقه فيه. والأصل أن حفظ الحديث مرغب فيه، ولو لم يكن لراويه إلا النقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لمن حفظ الحديث ونقله، وقد ينقله إلى من هو أفقه منه وهو لا يفقهه ذلك الفقه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كمن سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ليس له فقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالأصل أن أخذ الحديث وحفظه ونقله ولو لم يفقه فيه محمود وممدوح بهذا الحديث وبغيره، ولكن أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب الذم لمن لا يكون له هم في فهم الحديث والتفقه فيه وعنده قدرة على ذلك، إنما له هم في الإكثار من الرواية، له هم في الإكثار من طرقه أو سرده، مع أنه يقدر أن يفهمه وأن يتفقه فيه. ومثل هذا غالبا لا يعمل بالحديث، إذا لم يفهمه لا يعمل به، وإذا لم يعمل به معنى أنه سيخالف ما دلت عليه الأحاديث، فيكون ما حفظه حجة عليه، كما كان بعض الحفاظ الذين يحفظون الحديث ممن لم يعمل به كان بعضهم يرتكب كبائر أو محرمات. فإذن هذا الباب ليس المراد منه الإطلاق أنه من أكثر من الحديث دون تفهم لمذموم، فإن حفظ الحديث ونقله مرغب فيه، ولكن يذم هذا إذا لم يكن له هم فيه، إما يستكثر منه رياء تشبعا لا يعمل به ولا يرفع به رأسا، يحفظ الأحاديث ويخالفها، همه فقط التكثر، همه الإكثار من الرواية، وهذا ذمه كثير من العلماء، أن يكون هم الإنسان هو الرواية فقط دون نظر في تلك الأحاديث. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا عمر ابن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن قرضة بن كعب قال: خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار، إلى موضع حارق المدينة، ثم دعا بماء فتوضأ، ثم قال: أتدرون لما خرجت معكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا، شيعنا يتودعنا، فشيعنا عمر أي خرج معنا لتوديعنا. قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمنا؟ قال: إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل، وسيأتي أنهم خرجوا إلى العراق، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرضة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناده صحيح، أخرجه أيضا ابن ماجه والدارمي وغيرهم من طريق الشعبي. قال: وحدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا عمر ابن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بيان عن الشعبي عن قرضة أن عمر رضي الله عنه قال لهم: أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال: سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن بيان عن عامر الشعبي عن قرضة بن كعب حا وحدثنا محمد ابن إبراهيم قال حدثنا أحمد ابن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد ابن خمير قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن بيان عن عامر الشعبي عن قرضة بن كعب ولفظهما سواء. قال: خرجنا نريد العراق، فمشى عمر رضي الله عنه معنا إلى صرار، وصرار على طريق العراق بعد الخروج من المدينة، فتوضأ فغسل اثنتين، أي غسل الأعضاء مرتين مرتين، ثم قال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيت معنا. قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرضة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وسنده صحيح كما سبق، وسيأتي يبين الحافظ ابن عبد البر رحمه الله معناه أن هذا في أناس لم يكونوا قد أحصوا القرآن، خشي عليهم الاشتغال بغير القرآن، أو يكون هذا في الإكثار مما لا يفيد حكما. أو هذا يكون في الاستكثار المذموم الذي سبق بيانه، فيكون دليلا لما بوب عليه أن الإكثار منه دون التفات إليه، دون العمل بالحديث، دون تفقه وتفهم لمعناه، هذا مذموم. وفي هذا الأثر أن من لم يكن قد أحصى القرآن من لم يكن قد جمع القرآن فينبغي أن يكون إقباله عليه. فالأفضل أنه يحفظ القرآن ثم يحفظ ما يسر الله من السنة، لأنه إذا حفظ من السنة أثناء حفظه من القرآن ربما ثقل عليه مراجعة ذلك وإتقانه، يحتاج أن يراجع القرآن ويراجع الأحاديث، فممكن حمله على من لم يحصي القرآن، من لم يأخذ القرآن. أراد عمر ألا يشغلون بغير القرآن، ومحتمل أن هذا في إكثار مذموم. قال رحمه الله: قال ابن وهب: وحدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ ومعنى ألا يعجبك أي ألا تعجب منه، ألا تعجب من أبي هريرة؟ جاء يجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني، وكنت أسبح، سبح أي أصلي السبحة أي السنة، فقام قبل أن أقضي سبحتي أي صلاتها، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وهذا أخرجه مسلم في صحيح وبنحوه في البخاري. والشاهد منه أن عائشة أنكرت على أبي هريرة رضي الله عنه الإكثار من التحديث في مجلس واحد، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وجاء في رواية: إنما كان يحدث حديثا لو أحصاه العاد لقدر على إحصائه، ولو عده العاد لأحصاه. أي حديث قليل. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد ابن بكر قال أخبرنا داود قال أخبرنا وهب ابن بقية عن خالد عن محمد عن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو أحدثكم بكل ما أعلمه لرميتموني بالقشع. وهو صحيح عن أبي هريرة. والقشع المراد ما يقشع عن وجه الأرض من حجر أو مدر، وسيأتي ينبه عليه في الرواية التالية. فما يقشع من الأرض أي يؤخذ من الأرض من حجر أو مدر يسمى قشعا. قال أبو داود: وأخبرنا أحمد عن كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر ابن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالقشع، يعني المزابل، وما ناظرتموني. أي لما باليتم بحديثي. لو حدثتكم بكل ما أسمع. وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فمن حدث بكل ما سمع سيقع في الكذب ولو لم يتعمد، لكن قد ينقل الكذب. وقوله بالقشع يعني المزابل، معروف المزبلة هو الذي يرمى فيه مخلفات الدواب من البهائم والأنعام. فما أخذ منه وقشع منه أي أخذ يسمى قشعا. والشاهد من هذا الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحدث بكل ما يسمع، لم يكن يحدث بكل ما سمع. قال وأخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته أي حدثته ونشرته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال أحمد البلعوم الحلقوم. إذن أبو هريرة يخبر أنه لم يحدث بكل ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من الأحاديث، فوعاء بثه ونشره بين الناس، ووعاء قال لو بثثته لو حدثت به لقطع عنقي. مراد قطع هذا البلعوم أي لا ضربت عنقه. قال الحافظ رحمه الله قال وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء أحوالهم، أحاديث فيها تبيين أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه. إذن نعلم أن هذا الذي لم يحدث به أبو هريرة ليس من الأحكام التي تحتاج إليها الشريعة، بيان الأحكام من صلاة وصيام وطهارة ونحوه، وإنما هو شيء يتعلق بأمراء السوء، بذكر أسمائهم، بوصف أحوالهم، ببيان صفاتهم. وهذا ليس من ورائه كبير ثمرة. وإذا حدث به أبو هريرة رضي الله عنه ربما تضرر، فلذا لم يحدث به، كتمه، وليس هذا من كتمان العلم المذموم الذي ذم في الشرع وهو كتمان العلم محرم. قال وأخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل قال سمعت علي رضي الله عنه على المنبر يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدث الناس إلا بما يعلمون. وهذا في صحيح البخاري، وهي نصيحة نافعة ومهمة جدا، أنك إذا حدثت الناس بما لا يعلمون، ما لا يفقهون، ما لا تصل إليه عقولهم، يحصل تكذيب للأدلة، تأتي تحدثهم بحديث لا يعرفونه ولا تدركه عقولهم فيكذبون هذا الحديث، فيكون تحديثك لهم بما لا يعرفون ولا يفهمون سببا في تكذيبهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نصيحة مهمة، أن الإنسان يحدث الناس على قدر عقولهم، لا يحدث الناس بالشيء الذي لا تستوعبه عقولهم، فإنه ربما يقع لهم في ذلك شك أو تكذيب للأدلة وإنكار لها. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدث الناس إلا بما يعرفون. والشاهد من هذا الأثر في هذا الباب أن الإنسان قد يترك التحديث بشيء لا يكثر من الأحاديث لمصلحة. فعلى هذا بوّب ابن عبد البر ذم الإكثار من الحديث، أي أنه قد يترك التحديث ببعض الأحاديث لما في ترك ذلك من المصلحة، فيكون مجتنبا للإكثار المذموم. قال: وعن أبي هريرة، وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. إذا حدثتهم بحديث لا تبلغه عقولهم، أي لا يفهمونه، لا يدركونه، يكونون من عامة الناس المبتدئين الذين يريدون تعليم الأشياء الواضحة وهم بحاجة إليها، فأتي يحدثهم ببعض المسائل الدقيقة المشكلة، فهذا يكون على بعضهم فتنة، كما قال ابن مسعود: إلا كان عليهم فتنة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر ابن الخطاب لضربني عمر بالدرة، أي بعصاه التي كانت معه. لضربني عمر بالدرة، أي أحاديث حدث بها ولو كان في زمن عمر لأنكر عليه الإكثار والتحديث بمثل تلك الأحاديث. إذن هذه الآثار كلها تبين عدم الإكثار من التحديث بالأحاديث، فإنه إذا أكثر قد لا يعمل بها، إذا أكثر قد لا يفهمها ولا يستوعبها، إذا أكثر قد يحدث أناسا بما لا يفقهون ولا يعقلون فيفتن به بعضهم، وربما صار عليهم ضررا. قال أبو عمر: احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع. الآن سيبين أن أثر عمر حين قال لهم: إنكم تأتون قوما أهل بلدة لهم دوي بالقرآن كدوي النحل لا تصدوهم بالأحاديث، يبين أن عمر رضي الله عنه ليس في كلام هذا النهي عن الرواية، بل هو الذي كان يحث على الرواية. قال أبو عمر: احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم الطاعنين في السنن بحديث عمر رضي الله عنه هذا: أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ذكرنا في هذا الباب من الأحاديث وغيرها، وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يوصل إلى مراد كتاب الله عز وجل إلا بها. والطعن على أهلها، ولا حجة في هذا الحديث، جعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد في السنن والطعن على أهلها. فقوله والطعن على أهلها معطوف على قوله يعل ذلك ذريعة إلى الزهد، أي وجعل ذلك ذريعة إلى الطعن في أهلها. ولا حجة في هذا الحديث ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكرها أهل العلم. الآن يوجه كلام عمر، ما مراده بذلك بقول لا تصد الناس بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشغلوهم بها؟ قال ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكر أهل العلم منها أن وجه قول عمر هذا إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو الأصل لكل مسلم. هذا معنى قول أبي عبيد في ذلك. إذن هذا القول الأول في معنى كلام عمر أن هذا ليس في حق كل أحد وإنما هذا في أناس لم يكونوا أحصوا القرآن لم يكونوا حفظوه وأتقنوه وجمعوه فإنه إذا اشتغلوا بالحديث لا سيما في الأزمنة الأولى وأخذه وكتابته والرحلة إليه شغلوا عن أخذ القرآن. قال واحتج بما رواه عن حجاج عن المسعودي أي أبو عبيد واحتج أبو عبيد بما رواه عن حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى آخر الآية. قال ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الآية. قال فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص وهذا الأثر صحيح. صحيح إلى عون ابن عبد الله لكنه مرسل. الحجاج الراوي عن المسعودي هو روى عنه بعد اختلاطه حجاج بن محمد الأعور ولكنه قد تابعه وكيع فرواه عنه وهو ممن روى عن المسعودي قبل أن يختلط. وقال غيره أي في المعنى الثاني لكلام عمر إن عمر رضي الله عنه إنما نهى من الحديث عما لا يفيد حكما إلا حديث ليس فيها أحكام ولا يكون سنة وسيأتي توجيه ثالث. إنما قصد عمر النهي عن الإكثار بدون تثبت بدون عمل. إذن هذه ثلاثة توجيهات لكلام عمر لا تصد الناس بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تصدهم عن القرآن. ما هو المعنى الأول الذي حمله عليه ابن عبد البر؟ ها؟ أن هذا في قوم لم يكونوا قد حفظوا القرآن وأحصوا فخشي عليهم عمر الاشتغال بغير القرآن لا سيما من اشتغل بكتابة الحديث والرحلة إليه ربما لا يستطيع التفرغ لغيره. الأمر الثاني مما حملوا عليه معنى الثاني ها؟ نعم أنه في أحاديث لا تفيد حكما لا تؤخذ منها سنن يعمل بها. الثالث ها ارفع صوتك لا هذا استدل به للقول الأول ها ها هذا ما قد قرأنا سيأتي ها أي الإكثار منهم دون عمل به أو تفقه له، إنما يكون همه الرواية، إكثار من الرواية والحديث فقط دون مبالاة بالحديث أو عمل به، كما سيأتي من كلام ابن عبد البر يذكر هو أخره. وإلا قد ذكر آثارا عن عمر كثيرة أنه كان يحث على حفظ الحديث وتبليغه. قال: وطعن غيرهم في حديث قرض هذا وردوه، لأن الآثار الثابتة عن عمر خلافه. هذا مذهب أيضا لبعض العلماء، قالوا أثر قرضة الذي يروي عن عمر ضعيف. لماذا؟ لأنه يخالف آثارا أخرى ثابتة عن عمر، وهذا ليس بجيد، هذا المذهب غير جيد، لأن معناه رد لأثر ثابت بالسند الصحيح، ولا يرد ما دام يمكن الجمع بينه وبين غيره من الآثار، فالجمع بينها ممكن بما سبق، فلا ترد الآثار الصحيحة. قال رحمه الله: لأن الآثار الثابتة عن عمر رضي الله عنه خلافه، منها ما روى مالك ومعمر وغيرهما عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، عن عمر رضي الله عنه في حديث السقيفة أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حتى تنتهي به راحل، أو حيث تنتهي به راحلته، أي إلى أي مكان يصل ويبلغ إليه. ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل معه آية الرجم، وذكر الحديث، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، ولكن دون زيادة هذا القصة. والشاهد انظر ماذا قال عمر: من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها. إذن هو نهى عن كثرة التحديث بدون تثبت، نهى عن كثرة التحديث دون أن يكون الإنسان قد وعى وعقل ما يحدث به، يعني يحدث بدون تثبت، يحدث بدون فهم، كما بوب عليه ابن عبد البر، دون فهم ولا تفقه. فهذا هو الذي جاء الإنكار عليه. ولذا عمر يقول: من حصل منه ذلك أنه لم يعي ولم يعقل ولم يحفظ فلا يحدث، لأنه إذا حدث به سيكذب علي. ومن وعاها وعقل وحفظ فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، أي إلى أي مكان. قال: وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار، أي من التحديث، وأمره بإقلال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان خوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفا أن يكونوا مع الإكثار يحدثون بما لم يتقنوا حفظه، بما لم يتقنوا حفظه ولم يعوه، لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر، إذا كان عنده رواية قليل سيضبطها، وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار. فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من الرواية، ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثار، أي لو كان يكره الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهى عن الرواية مطلقا. قال: لنهى عن الإقلال منها والإكثار، ألا تراه يقول: فمن حفظها ووعاها فليحدث بها؟ فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهاهم عنه؟ هذا لا يستقيم، أن يأمر من يحدث عنه ثم ينهاهم، هذا لا يستقيم. بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالإقلال منه وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله من حفظ مقالتي ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته. ثم قال ومن خشي ألا يعيها فلا يكذب علي. وهذا يوضح لك ما ذكرنا والآثار الصحاح عنه من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرض هذا، وإنما يدور على بيان عن الشعبي وليس مثله حجة في هذا الباب لأنه يعارض السنن والكتاب، ما دام أنه قد صح كما سبق فيؤخذ به ولا يرد. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال الذي يؤمن بالله وكلماته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ونختصرها النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون، وقال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ومثل هذا في القرآن كثير، أي الآيات التي فيها الأمر بالتأسي برسول الله، الآيات التي فيها الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاهتداء به، ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه، أي لا يمكننا أننا نتأسى برسول الله ونتبعه ونهتدي بهديه إلا إذا حدثنا عنه، وإلا كيف نعرف أن هذا من هديه؟ فكيف يتوهم أحد على عمر رضي الله عنه أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به؟ أي هذا لا يمكن أن يكون. وهذا الباب باب طويل وسيأتي تتمته في ذكر أيضا آثار عن عمر فيها الترغيب في التحديث. أخ يقول ما حال هذه الأحاديث، حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ودعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذا حديث معاذ بن أنس وهو من طريق أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه، وأبو مرحوم ضعيف وسهل بن معاذ ضعيف، وأبو مرحوم قد توبع في طرقه، إلا أن مدار الحديث هذا على سهل بن معاذ بن أنس وهو ضعيف، فالحديث هذا ضعيف. وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث الراجح أنه مرسل، رواه الزهري عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وهذا أرجح من الطريق المرفوع. وحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة، وأيضا هذا الحديث ضعيف أظن في إسناده محرر بن هارون، متروك الحديث هو أو رجل آخر شديد الضعف، لكن قد صح حديث بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكيس الناس، قال أكثرهم ذكرا للموت. فنقول هذا الحديث من أكيس الناس قال أكثرهم ذكرا للموت يغني عن الحديث الأول، ولا نقول هو شاهد له لأنه شديد الضعف في إسناد رجل متروك فلا يتقوى بالشاهد، فمعناه صحيح. ومعنى أكثرهم ذكرا للموت أي يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت. أخ يقول: لماذا كان المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي؟ لأنه قد عرف الإسلام وذاقه ورأى ما فيه من الأحكام والتعاليم العظيمة ثم تركها، فهذا يدل على فساد نيته، على فساد حاله، بخلاف الكافر الأصلي قد يكون لبس عليه، قد يكون لم يرى جمال الإسلام ومحاسن الإسلام، وقد يكون معاندا. لكن المرتد والعياذ بالله الذي قد عرف الإسلام وكان من أهله ثم يرتد، هذا أشد كفرا. ولذا نجد أن أحكام الكافر المرتد أغلظ من أحكام الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي إذا كان من أهل الكتاب تحل ذبيحته، والمرتد لا تحل ذبيحته. الكافر الأصلي يقر على دينه الذي هو عليه إذا أدى الجزية، إما أن يسلم وإما أن يؤدي الجزية، والمرتد لا يقر على حاله، بل يجب قتله ولا يجوز تركه. وهكذا زواج الكافر الأصلي باقي على حاله، حتى لو أسلم أحد الزوجين وبقي الآخر فترة ولحق به فإنهم يرجعون على زواجهم الأول، بخلاف المرتد فردته تبطل زواجه بالمرأة المسلمة. وهكذا في أحكام كثيرة يكون المرتد فيها أشد معاملة من الكافر الأصلي، مما يدل على أن الكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي. أخوني يقول: هل صحيح أن المالكية يجيزون أكل لحم الكلب؟ مشهور هذا عنهم، وليس الاطلاع كثير على قولهم في هذه المسألة، هل يقيدون بقيود أم يبيحونه مطلقا؟ وإلا هذا هو في مذهب المالكية، إجازة لحم الكلب، تجويز أكل لحم الكلب. حتى إن الزمخشري المعتزلي الضال طعن في المالكية بذلك، طعن في جميع الأئمة، وهو كان مبتدعا منحرفا، بل يطعن في الصحابة، في بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو. فله قصيدة طويلة يذم فيها أتباع الأئمة، قال: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب والكلب يحرم أو نحو ذلك. قال في أبياته: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم أي النبيذ، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب والكلب يحرم أو قال وهمهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، يطعن في الأئمة الحديث، يطعن في الإمام أحمد وأتباعه، في الشافعي وأتباعه، في المالكي، في الإمام مالك وأتباعه، في أبي حنيفة وأتباعه، الشاهد أنه عاب على المالكية هذا أنهم يبيحون لحم الكلب. الزمخشري يحذر من كتابه، له كتاب مشهور ترى حتى بعض في بيوت بعض العوام، كتاب الكشاف عن أسرار القرآن أو نحو ذلك. هذا التفسير تفسير الكشاف مما حذر منه العلماء، ومما أدخل فيه محمود الزمخشري عقيدة المعتزلة، ومما تطاول فيه على بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو حتى رد عليه الشوكاني بكلام جميل في تفسير آخر سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. وكان مما قال له: يا محمود، ما لك ولعابد الصحابة أتريد برجلك العرجاء ويدك القصيرة أن تتناول نجوم السماء؟ أخ يقول: امرأة نذرت نذرا أن تصوم شهرا، ثم قالت: تصوم شهرا، تصوم من كل شهر أسبوع حتى تتم الشهر، هل يجوز هذا الفعل أو يلزمها المتابعة في الصوم؟ هذا راجع إلى نيتها، إذا نوت أنها تصوم شهرا كاملا متتابعا فعليها أن تصوم شهر، وإذا أرادت أنها تصوم شهرا أي ولو مفرقا تصوم 30 يوما فلها أن تفرق، فهو راجع إلى نيتها. فإذا لم تكن نوت شيئا، نذرت هكذا تصوم شهرا دون أن تستحضر نية، فالظاهر أنها أرادت صيام شهر بتمامه، هذا هو الظاهر من هذا اللفظ، لمن قال نويت أن أصوم شهرا أو نذرت أن أصوم شهرا. أخن يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المغرب بسورة الأعراف؟ نعم، في صحيح البخاري حديث زيد بن ثابت. وأخ يقول: أنا وأخي في بيت واحد ولكل واحد منا مطبخ يطبخ فيه، وضحيت أنا بكبش وأخي لم يضحي، وقال الأضحية ليست واجبة، هل يأثم؟ لا لا يأثم، لأن الأضحية كما قال ليست واجبة، لكن من كان قادرا على الأضحية فالأفضل أن يضحي. أخن يقول: ما حكم تقليد أصوات المقرئين؟ إذا كان فيه تكلف فالإنسان منهي عن التكلف، قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. وعمر رضي الله عنه يقول: نهينا عن التكلف، بل جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وشدة التكلف من التنطع، والإنسان الأفضل لأن يقرأ قراءة سمحة كما أعطاه الله وبالصوت والأداء الذي رزقه الله، هذا أخشع له أولا، يخشع في قراءته ويرتاح يستلذ بقراءة القرآن، وأيضا أخشع لمن يصلي وراءه إذا كان إماما، فإن المتكلف الذي يتكلف ويحاول تقليد أحد القراء يذهب لذة القرآن من قراءته، هو أولا يبقى مشغولا بنبرة الصوت كيف يزيد كيف ينقص، أيضا الذي يصلي وراء يستثقل ذلك، يعلم أن هذا ليس له، إنما هو يريد انتحال صوت غيره، فالأفضل لقارئ القرآن أنه لا يقلد غيره، يقرأ قراءة سمحة بالقراءة والأداء الذي أعطاه الله. ولا يقلد غيره لما في ذلك من التكلف، ولما في ذلك من الانشغال عن الأمر المهم وهو تدبر القرآن والتأمل فيه يبقى مشغولا بنبرة الصوت. أخي يقول يسأل يقال في تخريجك لهذا الكتاب وأيضا تفسير البغوي تقتصر من مخرج الحديث وتترك ما قبله شيخ المصنف وما فوق قد يكون ضعيفا، وهل من أراد تخريج كتاب معين هل يعتبر إسناده كله ولو كان الإسناد طويلا أو يقتصر في الرواه من المخرج وما بعده ما دام أن ذلك الحديث موجود في دواوين السنة التي يكون سندها قصيرا؟ أولا كوننا نقتصر على مخرج الحديث وما بعده مخرج الإسناد فلأننا في درس لسنا في تأليف ربما يطول إذا جئنا نتكلم عن كل رجال الإسناد، والدرس القصد من أن يعرف السامع منزلة هذا الحديث رتبة هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن. ثانيا للمخرج أن يقتصر على الراوي الذي عنده مخرج الحديث وما فوقه إذا كان الرواة إلى مخرج الحديث كثر، إذا كان هذا الحديث له إلى هذا الراوي عدة طرق حتى لو كان فيهم ضعف فإن بعضهم يقوي بعضا إذا كان الضعف يسيرا. أما إذا كان الحديث ليس له إلا طريق واحدة فلا بد أن ينظر في كل إسناده، أو كان له طريقان وكلاهما ضعيف قبل المخرج أو شديد الضعف لا بد من النظر فيه. وأما الذي يخرج كتابا فإنه نعم يعتبر إسناد المصنف، هو يخرج كتاب مثلا ابن عبد البر يقول مثلا إسناد المصنف ضعيف والحديث صحيح، يكون مثلا الإسناد إلى المخرج الذي أخرجه منه أصحاب كتب السنة الإسناد إليه ضعيف وما بعد المخرج صحيح، فيقول إسناد المصنف ضعيف ولكن الحديث صحيح فقد أخرجه فلان وفلان وفلان من طريق فلان وهو إسناد صحيح أو حسن. فأنت إذا خرجت تجمع طرق حديث يكفيك أن تأخذ من المخرج إذا كانت الطرق إلى مخرج الحديث كثيرة يكفي، ولو كان هناك ضعف فإن الضعف إذا كان يسيرا يقوي بعضه بعضا. وأما تخريج الكتاب المعين فنعم تعتبر كل الإسناد. وأخ ينبه على تسوية الصفوف وأن هناك تساهل في بعض الصفوف المتأخرة. يعلمون الإنسان إذا رأى خللا يعلم، وإذا خرج واحد من الصف وسوى بعض الصف لا بأس، قد ثبت هذا عن عثمان رضي الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من صف إلى صف، صف يسوي الصف الأول ثم يخرج إلى الثاني، فإذا فعله إنسان وخرج أو إذا وكل غيره قد صح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يوكل غيره يسوي الصف. وتسوية الصفوف أمر مهم، فإن عدم تسوية الصفوف سبب لاختلاف القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال بعضهم في معنى الحديث بين وجوهكم أي بين وجهاتكم واتجاهات أفكاركم ونظركم، يكون لكل واحد منكم وجهة وفكر، اختلاف القلوب. والشيطان يدخل من خلل الصف، إذا وجد خلل يدخل منه. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا متقدما غضب عليه فلا بد من العناية بتسوية الصف والتعاون في ذلك. أخي يقول: نذرت ألا أعود إلى معصية ثم عدت إليها وصمت يوما واحدا أي كفارة، وقبل أن أكمل اليومين الباقي عليه نذرت مرة أخرى وعدت للمعصية، فكم يكون علي صيام؟ الظاهر أنه يكون عليك صيام 3 أيام، لأنه نذر على شيء واحد لم تتم كفارته، فتكفر كفارة جديدة 3 أيام، واليوم ذاك الذي سبق لم تتم الكفارة فيه، ولا يشترط أن تتم يومين ثم 3 أيام، لأن هذا يلزم فيه كفارة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.